بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من الأوجه والدواعي الدافعة إلى إجابة يوسف عليه السلام لما دعته إليه امرأة العزيز، لولا عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ذكر عدة أوجه، منها ما ركبه الله من طبع الرجال من الميول إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، ومنها أن يوسف عليه السلام كان شابا، والثالث أنه كان عزبا، والرابع أنه كان في بلاد غربة، والخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، والسادس أنها غير ممتنعة ولا آبية. قال السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. وهذا على خلاف الأصل، فالأصل أن الذي يرغب ويراود هو الرجل، والمرأة تستجيب بضعف عقلها لرغبته، وهذه صار العكس، هي التي رغبت وطلبت. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. عرفتم الآن؟ داعي الرغبة والرهبة، يعني هو في دارها وتحت سلطانها وهي امرأة العزيز، فرغبت وذلك بتهيئها وتزينها، ورهبت وذلك إن عصى أمرها. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه وهي ولا أحد من جهتها، هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة، وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء، يعني ما يخشى أن تنم عليه أي أن توشي به، ولا أحد من جهتها، فقد أحكمت غلق الأبواب ودعته إلى تلك الريبة. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، يعني الناس معتاد، هو معتاد الدخول والخروج عليها، ما أحد ينكر ذلك لأنه بمثابة المملوك. فكان الأنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، من أقوى الدواعي أن يكون بينهما أنس قبل الطلب، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب وهي هند بنت الخس الإيادية، امرأة جاهلية ذات دهاء وفصاحة ولسن، ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد، يعني قرب وساد الرجل من وسادي وطول السواد بينهما، والسواد هي المسارة والمناجاة. الوجه الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال. من أئمة المكر والاحتيال؟ النساء أئمة المكر والاحتيال، انظر على تعبير، استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأردته، نعم فأردته إياهن، وشكت حالها إليهن، وذلك لما أشيع الخبر قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، يعني جهزت الضيافة ومكان الاستراحة كما يقال، وآتت كل واحدة منهن سكينا، أعطتهن الفواكه حتى يقطعن الفواكه بالسكين، فوقع القطع على أيديهن، وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه اندهشنا، وجعلت الواحدة منهن تريد أن تقطع الفاكهة فتقطع يدها، فيسيل الدم من يدها، الدم من يدها، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. هذا خارج يعني عن مواصفات البشر، هذا خارج مواصفات وعن مواصفات البشر اللاتي يرينهن، يرين البشر على خلاف ذلك، وهذا من مكر النساء. وقد ذكر قصة أن رجلا نذر ألا يتزوج حتى يجمع مكائد النساء، نذر ألا يتزوج حتى يجمع مكائد النساء، فجعل يرتحل من بلد إلى بلد يجمع مكائد النساء، وكلما دخل قرية يدون ويضعها على الكتب ويحملها على ظهره. بقي في سفره 20 سنة وهو يرحل من بلد إلى بلد يجمع مكائد النساء. فلما جمع ثقله من الكتب والأسفار كلها في مكائد النساء، رجع في طريقه يحمل هذه الأسفار، فوصل إلى قرية يريد أن يستريح فيها، فدق على بيت من قال لهم ابن سبيل يريد شيئا من الطعام. قالوا ما هذا الذي، خرجت امرأة قالت ما هذا الذي عليك، قالت له، قال لها هذه كتب، قالت ما في هذه الكتب، قال لها فيها علم، قالت له ما هذا العلم، فرأى نفسه مضطرا أن يخبرها، قال لها جمعت مكائد النساء، جمعت مكائد النساء، قالت له وقد أحطت بمكائد النساء، قال نعم لم أبقي شيئا، فأسرتها في نفسه وقالت له تفضل، أدخلته إلى مكان معد للضيوف ولعابر السبيل حتى تعطيه ما كتب الله من طعام، فدخل ووضع أسفاره وأعطته طعام، ثم ذهبت وتزينت وتجملت وأتت إليه، قالت له ألا ترى إلى هذا الجمال؟ قال بلى، قالت إن زوجي شيخ كبير لا يقدر لهذا الجمال قدره، وقد اختلعت منه، يعني خالعته، ما رأيك الآن وقد جمعت مكائد النساء أن تتزوج بي؟ قال لها، أجابها إلى ذلك وقد شغف بجمالها وقد رتبت خطة مع زوجها لتوفي مكيدة تضيع عليه مكائد النساء التي قد جمعها كلها. فعندئذ أدخلته وراودته على نفسها وأدخلته إلى مكانها الخاص، فلما دخل إلى ذلك المكان دق عليه، جاء زوجها فدق عليها الباب، قالت له اسمع، الآن قد جاء أحد أقاربي وماذا أصنع بك؟ إني سأقوم أظهر أنك قد شرغت بالطعام، لأني أدخلته يأكل، سأركب على ظهرك وأنت تأتي بصوت التنحنح وتظهر على أنك شرغت بالطعام حتى يكون ذلك عذر ومبرر لدخولك إلى هذا المكان. فأجابها إلى ذلك، ففتحت لزوجها وجعلت تركضه على ظهره وهو يأتي ويسعل ويظهر على أنه شرغ بالطعام، ويزيد ثانية وثالثة ورابعة حتى كادت أن تنهيه. ثم بعد ذلك شفع زوجها، قال خلاص يكفي، ارحميه خلاص يكفي. فلما فرغ وخرج زوجها قالت له هذه سجلتها؟ قال لا، قالت إذا لا تتعب نفسك، فرمى بتلك الأسفار كلها وعاد بخفي حنين. قالت له لا تتعب نفسك، ما ستحيط بمكائد النساء. طيب نكمل هذا الوجه. قال إنها وعدته، توعدته بالسجن والصغار وهو نوع إكراه، يعني هددته. الثالث عشر والأخير، قال أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق بينه وبينها، بل اكتفى بقال أعرض عنها، قال أعرض عنها، يعني ما عنده حتى عزيز مصر ما ظهر منه تلك الغيرة، وإلا إنسان متهم في عرضه تطيب نفسك أن تبقيه، فما كان منه تلك الغيرة. فقال له اكتفى بقوله ليوسف أعرض عنها، وقال المرأة استغفري لذنبك، يعني المسألة كل واحد يصلح سيارته وخلاص، ما عنده غيرة، ما عنده غيرة كالمسلمين. قال ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حب الله على أن اختار السجن على الزنا، وقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه يصرفه عنه صبى إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. ثم قال وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة لعلنا إن وفق الله لنا أن نفردها في مصنف مستقل. قال في الحاشية لا يعلم هذا ولا يدرى هل تمكن من تأليفها أم لا. ابن القيم يريد أن يكتب لنا 1000 فائدة من هذه القصة، ويا ليته فعل، فهو طويل الباع رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.